يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر بادئ ذي بدء للسلطات المحلية، سواء كانت البلدية أو ولائية وكذا الأمنية، على حسن الضيافة وأن سمحوا لنا بإلقاء كلمة عسى أن ننتفع بها جميعا، كما سألوا سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه من صالح الأعمال والأقوال. ثم تتمة لكلمة الشيخ محمد حفظه الله جل وعلا أن ذكر فضل الصلاة، ولا شك أنها من أفضل العبادات وما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. ثم عرج في آخر كلامه على مسألة الأمن، وكيف كان سببا لوفرة الأرزاق والنعم، فكأن الشيخ اطلع على ما كتبته، ولهذا اخترت في هذه الأمسية كلمة نحو حكمة اقتران الأمن بالرزق وبالأرزاق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في آيات عدة قارن بين الأمن والأمان والعافية، وبين الأرزاق والرزق والمال ونحو ذلك. فلا شك أن هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الرزق في المجتمعات عموما، هي مما يسعى إليه المرء، يسعى إليه المرء ويسعى إلى توفيره. فإن كما يقال القوى الغضبية أو القوى عموما تنقسم بين قوى غضبية، إنسان يحب الانتصار، يحب أن يعلو وأن على غيره، فبالتالي يتمكن حينها من أن يؤمن بلده وعشيرته. والقوى الأخرى وهي القوى الشهوانية، وهي في الغالب قوة المال، قوة المال وهي لا شك التي تؤدي إلى وفرة الأرزاق، إلى وفرة الأرزاق وعموم مطالب الشعوب. كما تعلمون والمجتمعات قد تتنوع وقد تكثر، لكن مطالب الشعوب عموما لا تخرج عن مطلبين أساسيين عظيمين، وهو الأمن والرزق، المال وكذا العافية، المال وكذا العافية، كما دعا بذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه حين قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يقصد الحرم المكي. قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهو عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه سبحانه وتعالى أن يؤمن البيت الحرام وأن يتكفل لهم برزق أهله وسكانه وفي صورة قريش. يقول سبحانه وتعالى ويذكر أهل قريش وقوم قريش فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن المفسرين من جعل هذه الصورة هي بمثابة التتمة لصورة الفيل قبلها، فكأن القارئ يقرأ: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فجعل هذه الصورة تتمة لصورة قريش. وسنذكر أقوال من جعلها تتمة لتلك الصورة والتعليل بذلك والسبب في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لما قال لإيلاف قريش، اللام هنا بعضهم جعلها للتعليل بمعنى أن في اجتماعكم، ولأن الإيلاف هي بمعنى أن تألف الشيء وتحبه وتريد أن تجتمع به وتألفه. لذا فربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة قال لإيلاف قريش، إذا كانت للتعليل في معنى فيكون المعنى حينئذ أن في اجتماعهم سبب لرد عدوان أولئك الذين أرادوا، وهم أبرهة وجنده حين أرادوا هدم الكعبة. وإن كان بعض العلماء جنح إلى أن هذه اللام في قوله لإيلاف قريش إنما هي للتعجب، وكأن الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: اعجب يا محمد عليه الصلاة والسلام لنعم الله على قريش. يعني انظر واعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أسدى إليهم بهذه النعم الكثيرة. فقال: ففي إيلافهم، أي في تعودهم لإيلافهم، أي في تعودهم لرحلة الشتاء ورحلة الصيف. ثم قال في آخر السورة: فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيمان واتباعك. يعني وإن ألفوا التجارة وكسب الأرزاق، لكن ما جئتهم به هذا هو الذي يضمن لهم بقاء أرزاقهم وبقاء اجتماعهم وعدم تفرقهم. فما عليهم حينئذ إلا أن يتبعوك على ما جئت به من دين الحق على ما جئت به من دين الحق. وكما ذكرت قوله إيلافي هو مصدر ألف الشيء إذا اعتاده وألفه. والإيلاف كما ذكرت هو الاجتماع والتجمع والمحبة، ويقال فلان ألف فلانا أي أحبه واجتمع به كما قال ربنا سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، أي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى من الآيات إذا كانت صورة قريش هي بمثابة التتمة لصورة الفيل وما عاقب به ربنا سبحانه وتعالى لجيوش أبرهة، فهي بمثابة حينئذ حماية الله سبحانه وتعالى للبيت الحرام بجعل أبرهة وجيشه كعصف مأكول، إنما ذلك تكريما للبيت الحرام وحرمته ودوامه، وسببا لدوام قريش على التآلف والمحبة بين القبائل والاجتماع حول الكعبة والبيت الحرام. ويكون ذلك أيضا دفعا للنفور والتفرق فيما بينهم، وكذلك يكون سببا لدوام رحلتي الشتاء والصيف اللتين هما مصدر العيش لقريش، وهم في تلك الصحراء كما قال سبحانه وتعالى في واد غير ذي زرع، فكانوا بين صحراء قاحلة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمن لهم رزقهم، فأبقى الله سبحانه وتعالى لهم رحلة الشتاء إلى اليمن لجلب السلع، ورحلة الصيف إلى الشام لجلب وشراء الحبوب والزروع، حيث كانت مكة تعيش حينها على التجارة وعلى القيام بخدمة البيت الحرام الذي كان مصدر فخر سكانها من قريش، أو أن تكون أو يكون المعنى حين قال لإيلاف قريش إنما أبقى الله سبحانه وتعالى هذا التآلف بينهم والوحدة لتعبد قريش رب هذا البيت شكرا لله حتى تدوم عليهم نعمه سبحانه وتعالى. وقد دلت آيات أخرى على أن الله سبحانه وتعالى حثهم كما في آخر السورة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده دون من سواه إن أرادوا أن تدوم أو يدوم عليهم أو تدوم عليهم النعم، خاصة نعمة الاجتماع وعدم التفرق والأمن في بلدانهم وأنفسهم، وكذا ما كان يجبى إليهم من ثمرات، لأن كما سمعنا أن تلك الديار في تلك الأزمنة كانت صحراء قاحلة. رغم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الأرزاق والتجارة والأموال، كانت تأتيهم إلى ديارهم، كانت تأتيهم إلى ديارهم. لهذا كما سيأتي ذكرت في كتاب الله جل وعلا ما يدل من الآيات على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص إذ قالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك، يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا معك نتخطف من أرضنا، قالوا إن أردنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم، قال حينئذ نتخطف من أرضنا، بمعنى أنه سيصيبنا القتل والأسر وستختلف قبائل قريش حولنا فتضيع الأرزاق والأمن الذي بين أيدينا. قال ربنا سبحانه وتعالى لما كان هذا جوابهم، قالوا احنا ما لا نريد الإسلام ولا نريد أن نتبعك على هذا الهدى الذي جئت به، قال لو فعلنا لا لصرنا نتخطف من أرضنا ونقتل ونهجر ونحو ذلك. فقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، وهذا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال لم ينظروا إلى هذا، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كانت الأرزاق تأتيهم إلى ديارهم، كانت الأرزاق تأتيهم إلى ديارهم، قال رزقا من لدنا أي من الله سبحانه وتعالى، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يذكر مقاتل ابن سليمان عن أخبار قريش فيقول عند قوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش، قال وذلك أن قريشا كانوا تجارا يختلفون في الأرض، أي يسيرون في الأرض تجارا، قال وكانوا يمتارون في الشتاء من الأردن وفلسطين، أي أنهم كانوا يطلبون أرزاقهم في تلك الديار في الشتاء، قال لأن ساحل البحر أدفأ، فكانوا في الشتاء يسيرون على الساحل إلى الشمال إلى جهة الشام إلى الأردن وفلسطين، قال فإذا كان الصيف تركوا طريق الشتاء والبحر من أجل الحر، قال وأخذوا إلى اليمن، وأخذوا واتجهوا إلى اليمن، قال فشق عليهم الاختلاف، لا شك أنهم تعودوا وألفوا ذلك، لكن مع مرور الوقت شق ذلك عليهم، قال فقذف الله عز وجل في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع. سبحان الله، يعني انظروا كيف هيأ لهم سبحانه وتعالى الرزق فصار يأتيهم إلى ديارهم. قال فحملوا إليهم فجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل والحمير فيشترون الطعام على مسيرة يومين فقط من مكة. قال وتتابع ذلك عليهم سنين. قال فكفاهم الله مؤنة الشتاء والصيف نعمة منه ودفعا لمشقة رحلة الشتاء والصيف، وما أمروا إلا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت فقط. يعني أنا أمنت لكم الأرزاق وقد دفعت عنكم المشقة في رحلتي الشتاء والصيف، فصارت الأرزاق تأتيكم إلى دياركم. إلى دياركم، ما المطلوب إلا أن تتوجهوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى دون من سواه، كما ألفوا من قبل رحلة الشتاء والصيف. كما ألفتم رحلة الشتاء والصيف، الآن بدل من أو عن تلك المشقة صارت الأرزاق تأتيكم إلى دياركم إلى محلكم. وقريش هي مجموعة من القبائل من ولد النضر ابن كنانة، وسموا بقريش كما قال بعضهم من التقريش، أي من الاكتساب أو من التجمع والائتلاف، إما التقريش، لهذا سميت بعض النقود بالقرش يسمون قروش. فإما تكون المعنى من قريش بمعنى الاكتساب، أو ذاك التجمع والائتلاف الذي كان بينهم، وقد جمعهم قصي بن كلاب في مكة في الحرم بعد تفرقهم. قبائل قريش جمعهم قصي وجعلهم يعني على الاجتماع والوحدة. وقيل من أن قريش هو اسم مشتق من سمك القرش كما تعرفون، أو شبه بسمك القرش المعروف، فكانوا للدلالة على علوهم على غيرهم من القبائل، على غيرهم من قبائل العرب. المهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى لإلاف قريش بعد الإلاف الأول ذكر الإلاف الثاني، فقال لإلافهم أو قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. والإلاف الثانية هذه جاءت من باب التأكيد أو التوكيد للائتلاف والاجتماع الأول، وإنما قدم في قول الله سبحانه وتعالى قال إيلافهم تذكيرا بالنعمة. وقد تكون الإيلاف الأولى لأجل البقاء على الألفة والمحبة والاجتماع حول الكعبة في واد كما ذكرت غير ذي زرع، وأما الإيلاف الثانية فهي للدلالة على البقاء والعكوف على ممارسة رحلتي الشتاء والصيف وجلب الأرزاق لتلك المنطقة وجعل أفئدة الناس تهوى أو تهوي إليهم، لأن كما تعلمون لما صارت مكة المشرفة أو الكعبة وبيت الله جل وعلا الحرام صارت قبلة، صار الناس يجتمعون عندها، بل وصارت لقريش بسبب ذلك صار لها السمعة والمكانة في وسط جميع القبائل، فكانوا يجتمعون وكانت لهم تلك المنزلة والأمن المتوفر أو المتوفر والرزق الذي يجبى إليهم ونحو ذلك. فصارت منطقة، مع أننا نلاحظ أنها منطقة صحراء قاحلة، فرغم هذا وجد فيها من الأمن والرزق والاجتماع وعدم الفرقة وميل الناس إلى تلك المنطقة ما سمعتم. لهذا خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى: إن أردتم أن يبقي ربنا سبحانه وتعالى هذه النعم عليكم فما عليكم إلا أن تعبدوه، إلا أن تعبدوه. ثم قال، لهذا أكد في آخر السورة، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فقوله فليعبدوا، الفاء هنا أيضا للتأكيد وتوكيد ذلك. وبعضهم جعل اللام أيضا أمرية، أي تفيد الأمر، أي على وجه الوجوب، لا بد أن تعبدوا الله جل وعلا حتى تدوم عليكم النعم من أمن واستقرار وعافية، وما يجبى إليكم من ثمرات كل شيء، وأنتم بأرض قاحلة، وأنتم بأرض قاحلة. والبيت في قوله سبحانه وتعالى رب هذا البيت إنما هي الكعبة المشرفة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك أبرهة وجنده وفعل ما فعل بإرسال طير أبابيل للمحافظة على ائتلافهم واجتماع قبائل قريش وإبقائهم مجتمعين حول الكعبة بيت الله الحرام وخدمة الحجيج وتولي سدنة الكعبة وسقاية الحاج والمحافظة على رحلتي الشتاء والصيف كمصدر رزق وحيد، وهي التجارة لقريش. فلجأوا أي فلجأوا، يعني على وجه الأمر أن الله عز وجل أمرهم، قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي بمعنى فلجأوا إلى من يحفظ عليكم اجتماعكم وأمنكم وأرزاقكم، إذ بيده ملكوت كل شيء، إذ بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء. فلا بد أن تتوجهوا بخالص عباداتكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تدوم عليكم نعمة الأمن ونعمة الاجتماع وعدم الفرقة، وكذا ما كان يأتيكم أو يجبى إليكم من تلك الثمرات. فهاتان النعمتان خاصة، نعمة الائتلاف والاجتماع طلبا للطمأنينة وطلبا للأمن ونعمة الرحلتين، إنما هي أيضا طلبا للأرزاق، وكل من هذه النعم توجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون من سواه، ولا يمنع عباد الله أن يكون غير قريش أيضا مأمورين بعبادة رب هذا البيت، بل أمر الله سبحانه وتعالى جميع الثقلين من جن وإنس أن يعبدوا رب هذا البيت، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال في آخر السورة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي أطعمهم حتى لا يجوعوا وآمنهم من خوف، أي وأمنهم من كل خوف. وقوله سبحانه وتعالى الذي، قال العلماء هذه تفيد التعظيم وتعود على ربي هذا البيت. وقوله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع، أي كانوا جائعين فأطعمهم سبحانه وتعالى ومكنهم من الطعام والسائر الأرزاق. والجوع معروف هو الشعور بخلو الباطن والمعدة من الطعام والشراب. وآمنهم من خوف، هنا بمعنى طلب الأمن والأمان والعافية. والخوف تلاحظون قال من خوف، جاءت نكرة، جاءت نكرة، نكرة غير معرفة، فتشمل جميع أنواع الخوف، سواء كان الخوف من الأمراض أو الأوجاع أو الأعداء، وكذا سائر المصائب، وكذا سائر المصائب، فجاءت نكرة للدلالة على الشمول، فإن الله سبحانه وتعالى أمنهم من كل خوف، لا مرض ولا عدو ولا ابتلاء ولا مصائب ولا نحو ذلك من الأوجاع. وكانت العرب قديما يعير أو يغير بعضهم على بعض، أي سرعان ما ظهرت قبيلة على أختها فاقتتلا، فكان سرعان ما كانت القبيلة تغير على أختها، بل ويسبي بعضهم بعضا، السبي والأسر كما يقال على لغتنا ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل فأزال ربنا سبحانه وتعالى عنهم كل أنواع الخوف، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم. والخطف هو الأخذ بشدة، الخطف هو الأخذ بشدة، وهو بمعنى القتل والأسر ونحو ذلك. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمنهم، أمنهم في ديارهم، فأمنهم بعد أن كانوا خائفين. وهذا لفضل بيت الله الحرام من جهة، ولدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما كما تلاحظون قدم ربنا سبحانه وتعالى في الآية الجوع على الخوف، لأن الجوع قد يؤدي، وهذا كثير، إلى استفحال السرقة والقتل والتعدي والسطو على الممتلكات والأرزاق، وبالتالي سينتشر لا محالة الخوف والهلع وعدم الأمن واضطراب الأوضاع ونحو ذلك. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى قدم الجوع على الخوف، فإذا أمنوا من الجوع ووجدت ما يكفي أو يكفيهم من الأرزاق، فحينئذ لا يفكر أحدهم في أن يسطو على ملك غيره، فلهذا باشر بذكر تأمين وتقديم الجوع لإشباعهم على الخوف، على الخوف. لهذا كما جاء في كلام السلف إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يركب البعير ويريد الوصول إلى جهته ومحله من غير أن يتوقف وأن يريح راحلته، لأنها تتعب في تلك الأزمنة وحتى الآن السيارات على كل حال، فكان يريد الوصول من غير إراحة ناقته. قال بعض السلف يعني هذا الرجل المسرع الذي يريد أن يصل إلى محله، قال هذا، قالوا لا أرضا قطع، يعني ستنقطع به السبل ولا يصل إلى محله ومراده، قال ولا ظهرا أبقى، يعني حتى أنه لربما يتسبب في إهلاك بعيره، في إهلاك بعيره وجمله. وهذا لا شك من العجلة المذمومة، فإذا طلب الرزق والمال من غير أبوابه المشروعة فاتك حينئذ الأمن، فاتك حينئذ الأمن، وفاتك أيضا مع الأسف الرزق. فإذا كانت بيوتنا من زجاج فلا نرمي الغير بالحجر والحصى، فلهذا تجد بعضهم يطلب رزقا ويطلب ماء مالا ومكافأة، لكن من غير المحافظة على أمنه، فيسطو على الأملاك أو الممتلكات ويتعدى، فحينئذ تأتي القرارات بمنع كذا ومنع كذا ومنع ذلك، وما ذلك في الحقيقة إلا بعد تعديه، لأن بعضهم، وهذا ملاحظ في كثير من الدول، إذا تعدت الشعوب على الممتلكات وضاعت الممتلكات صارت الحكومات تفرض ضرائب مضاعفة على الشعوب، لأنها لا بد من استرجاع ما أتلفه القوم ثم يعتذرون. قل ما هكذا كان على الحكومات أن تتصرف بمثل المغالاة في الضرائب ونحو ذلك. وهو أولا ما تفطن إلى أنه كان سببا في ذلك، كان سببا في ذلك، لهذا بعضهم لا يلاحظ هذا فيأتي على أمنه، وكان سببا في ذهابه وضياعه، وهو يطلب رزقا يتوهمه لكن بغير ذاك الطريق المشروع. فإذا تعدى هذا الخط فحينئذ لا يسأل عما يفرض عليه ويعاقب به. وفي شريعتنا المتسبب كالمباشر الذي تسبب، خاصة هذه القاعدة تقال في الجنايات، فالذي يكون سببا في إهلاكك فهذا حكمه حكم من باشر إهلاكك سواء بسواء. فمن يأتي ويحفر حفرة في طريق عام ولا يؤمن هذه الحفرة فيقع فيها الناس فيموتون، فهذا كان متسببا له حكم من قذف ذاك الإنسان في تلك الحفرة سواء بسواء. لهذا نقول حتى لا نطيل أنه إنما أطعمهم ربنا سبحانه وتعالى من جوع، وآمنهم من خوف، من أجل فضل البيت الحرام. نعم، ومنهم من قال هي استجابة أو استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبالأمن عباد الله والعافية ووفرة المال ووفرة الأرزاق قوام أمر الناس. فإذا كنت آمنا في بلدك في سربك، وحينئذ تأتيك الأرزاق وتتوفر لك، حمك الله، وتتوفر لك تلك أو ذاك المال الذي ترغب فيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. بمعنى أن يا أيها الناس أن النصر والأمن والرخاء والرزق إن أردتم إبقاءه فلا بد من أن ترجعوا إلى عبادته. لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي إن أردتم. وحتى هذا الحديث الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، قال إنما تنصرون وترزقون وترزقون بضعفائكم، قال بما؟ قال بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. فلا بد من أن يلجأ المرء إلى ربه جل وعلا حتى يديم علينا هذه النعم، وخاصة نعمة الأمن بعد أن فقدناها في سنوات، نسأل الله جل وعلا أن لا يعيدها علينا. ثم نعمة الأرزاق. فالمرء لربما يستعجل رزقه، والله جل وعلا قد كتب له رزقه آتيه لا محالة، مدركه لا محالة، إلى آخر رمق من حياته، فمستقل ومستكثر، لكن ليس له أن يفارق من يحفظ عليه أمنه كما يحفظ عليه رزقه، فإليه الملجأ وإليه نعود. لهذا عباد الله أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته استبقاء لهذه النعم العظيمة، وقال فليعبدوا رب هذا البيت، فهذا لجلب المنفعة وذاك لدفع المضرة. جلب المنفعة وهي الأرزاق والأموال ونحو ذلك من الثروات، ودفع المضرة هو لاستبقاء الأمن وعدم فتح الأبواب على الخوف وعدم الطمأنينة والهلع ونحو ذلك. فالأمن والعافية والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنافع بجميع أشكالها. لذا جاءت آيات عديدة في الجمع بين الأمن والرزق لاقتران كل بالآخر، فإذا توفر الأمن جاءتك الأرزاق، وإذا وجد الرزق كان سببا في وجود الأمن، كان سببا في إيجاد الأمن. وشريعتنا عباد الله مبنية على أصل عظيم، على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المضار والمفاسد وتقليلها. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء وإن ضعفه آخرون لكن معناه صحيح، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وبه نختم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه، أي ليست به علة ولا مريض، يعني في الصباح تنوض ولله الحمد لست بمريض ولا بك علة، قال آمنا في سربه. والسرب هو أن تكون آمنا، إما بمعنى النفس أن تكون آمنا في نفسك لا يوجد ما يخيفك، أو في قومك وبلدك وبين أهلك آمنا في سربك. قال عنده قوت يومه، عنده رزق يومه. قال فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. بعضهم قد يستقل، كيف قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له قوت يومه، فكأن هذه الدنيا بأسرها هي في حوزتك وملكك، فكأنك أنت الملك عليها، لا تنظر إلى هذه الكلمة وأنت ولله الحمد آمن، وإنما انظر إلى تلك الشعوب المتضررة، إلى تلك الشعوب الجائعة التي إذا أصبح لربما يخرج باكرا حتى يبحث عن لقمة عيشه، وهو لا يدري لعله يرجع أو لا يرجع. فلهذا من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه وبلده ومحيطه وأهله له قوت يومه ولله الحمد، فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، هذا آخر ما نختم به. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم جميعا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديم علينا هذا الأمن والأمان والعافية، وأن يوفر لنا من الأرزاق ما تطيب به أنفسنا، وأن يبارك لنا في ذلك، وأن يوفقنا إلى طاعته وشكره واستغفاره ودعائه والدوام على ذلك والاستمرار عليه والتوفيق إلى ذلك. فإن الأنفس لا شك أنها كثيرا ما تغفل وكثيرا ما تضعف، وكذلك الإيمان يزيد تارة وينقص تارات ومرات. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله في شيخنا على هذه المحاضرة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني ذخرا له يوم القيامة، كما لا يفوتنا. نعم، نشكر إخواننا جميعا وأبناءنا الذين شاركونا بالحضور في هذه الأمسية. سئل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونشكر يعني كل من ساهم في يعني إقامة هذه الأمسية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر بادئ ذي بدء للسلطات المحلية، سواء كانت البلدية أو ولائية، وكذا الأمنية، على حسن الضيافة، وأن سمحوا لنا بإلقاء كلمة عسى أن ننتفع بها جميعا، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه من صالح الأعمال والأقوال. ثم تتمة لكلمة الشيخ محمد حفظه الله جل وعلا أن ذكر فضل الصلاة، ولا شك أنها من أفضل العبادات وما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. ثم عرج في آخر كلامه على مسألة الأمن وكيف كان سببا لوفرة الأرزاق والنعم، فكأن الشيخ اطلع على ما كتبته، ولهذا اخترت في هذه الأمسية كلمة نحو حكمة اقتران الأمن بالرزق وبالأرزاق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في آيات عدة قارن بين الأمن والأمان والعافية وبين الأرزاق والرزق والمال ونحو ذلك. فلا شك أن هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الرزق في المجتمعات عموما، هي مما يسعى إليه المرء، يسعى إليه المرء ويسعى إلى توفيره. فإن كما يقال القوى الغضبية أو القوى عموما تنقسم بين قوى غضبية، إنسان يحب الانتصار، يحب أن يعلو وأن على غيره، فبالتالي يتمكن حينها من أن يؤمن بلده وعشيرته. والقوى الأخرى وهي القوى الشهوانية، وهي في الغالب قوة المال، وهي لا شك التي تؤدي إلى وفرة الأرزاق، إلى وفرة الأرزاق. وعموم مطالب الشعوب كما تعلمون والمجتمعات قد تتنوع وقد تكثر، لكن مطالب الشعوب عموما لا تخرج عن مطلبين أساسيين عظيمين، وهو الأمن والرزق، المال وكذا العافية، المال وكذا العافية، كما دعا بذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه حين قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يقصد الحرم المكي، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهو عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه سبحانه وتعالى أن يؤمن البيت الحرام وأن يتكفل لهم برزق أهله وسكانه وفي صورة قريش. يقول سبحانه وتعالى ويذكر أهل قريش وقوم قريش فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن المفسرين من جعل هذه الصورة هي بمثابة التتمة لصورة الفيل قبلها، فكأن القارئ يقرأ: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فجعل هذه الصورة تتمة لصورة قريش، وسنذكر أقوال من جعلها تتمة لتلك السورة، والتعليل بذلك والسبب في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لما قال لإيلاف قريش اللام هنا بعضهم جعلها للتعليل، للتعليل بمعنى أن في اجتماعكم، ولأن الإيلاف هي بمعنى أن تألف الشيء وتحبه وتريد أن تجتمع به وتألفه. لذا فربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة قال لإيلاف قريش، إذا كانت للتعليل في معنى فيكون المعنى حينئذ أن في اجتماعهم سبب لرد عدوان أولئك الذين أرادوا، وهم أبرهة وجنده حين أرادوا هدم الكعبة. وإن كان بعض العلماء جنح إلى أن هذه اللام في قوله لإيلاف قريش إنما هي للتعجب، إنما هي للتعجب، وكأن الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام اعجب يا محمد عليه الصلاة والسلام لنعم الله على قريش، لنعم الله على قريش، يعني انظر واعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أسدى إليهم بهذه النعم الكثيرة. فقال ففي إيلافهم أي في تعودهم، لإيلافهم أي في تعودهم لرحلة الشتاء ورحلة الصيف. ثم قال في آخر السورة فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيمان واتباعك، يعني وإن ألفوا التجارة وكسب الأرزاق لكن ما جئتهم به هذا هو الذي يضمن لهم بقاء أرزاقهم وبقاء اجتماعهم وعدم تفرقهم. فما عليهم حينئذ إلا أن يتبعوك على ما جئت به من دين الحق، على ما جئت به من دين الحق. وكما ذكرت قوله إيلافي ومصدر ألف الشيء إذا اعتاده وألفه، والإيلاف كما ذكرت هو الاجتماع والتجمع والمحبة، ويقال فلان ألف فلانا أي أحبه واجتمع به، واجتمع به كما قال ربنا سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، أي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى من الآيات إذا كانت سورة قريش هي بمثابة التتمة لسورة الفيل وما عاقب به ربنا سبحانه وتعالى لجيوش أبرهة، فهي بمثابة حينئذ حماية الله سبحانه وتعالى للبيت الحرام بجعل أبرهة وجيشه كعصف مأكول، إنما ذلك تكريما للبيت الحرام وحرمته ودوامه، وسببا لدوام قريش على التآلف والمحبة بين القبائل والاجتماع حول الكعبة والبيت الحرام. ويكون ذلك أيضا دفعا للنفور والتفرق فيما بينهم، وكذلك يكون سببا لدوام رحلتي الشتاء والصيف اللتين هما مصدر العيش لقريش، وهم في تلك الصحراء، وهم في الحقيقة في تلك الصحراء كما قال سبحانه وتعالى في واد غير ذي زرع، فكانوا بين صحراء قاحلة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمن لهم رزقهم، أمن لهم رزقهم، فأبقى الله سبحانه وتعالى لهم رحلة الشتاء إلى اليمن لجلب السلع، ورحلة الصيف إلى الشام لجلب وشراء الحبوب والزروع، حيث كانت مكة تعيش حينها على التجارة وعلى القيام بخدمة البيت الحرام الذي كان مصدر فخر سكانها من قريش، أو أن تكون أو يكون المعنى حين قال لإيلاف قريش إنما أن الله أو إنما أبقى الله سبحانه وتعالى هذا التآلف بينهم والوحدة لتعبد قريش رب هذا البيت شكرا لله حتى تدوم عليهم نعمه سبحانه وتعالى. وقد دلت آيات أخرى على أن الله سبحانه وتعالى حثهم كما في آخر السورة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده دون من سواه إن أرادوا أن تدوم أو يدوم عليهم أو تدوم عليهم النعم، خاصة نعمة الاجتماع وعدم التفرق والأمن في بلدانهم وأنفسهم، وكذا ما كان يجبى إليهم من ثمرات، لأن كما سمعنا أن تلك الديار في تلك الأزمنة كانت صحراء قاحلة. رغم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الأرزاق والتجارة والأموال كانت تأتيهم إلى ديارهم، كانت تأتيهم إلى ديارهم. لهذا كما سيأتي ذكرت في كتاب الله جل وعلا ما يدل من الآيات على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص إذ قالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك، يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا معك نتخطف من أرضنا، قالوا إن أردنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم، قال حينئذ نتخطف من أرضنا، بمعنى أنه سيصيبنا القتل والأسر وستختلف قبائل قريش حولنا فتضيع الأرزاق والأمن الذي بين أيدينا. قال ربنا سبحانه وتعالى لما كان هذا جوابهم قالوا احنا ما لا نريد الإسلام ولا نريد أن نتبعك على هذا الهدى الذي جئت به، قال لو فعلنا لا لصرنا نتخطف من أرضنا ونقتل ونهجر ونحو ذلك. فقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، وهذا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال لم ينظروا إلى هذا، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كانت الأرزاق تأتيهم إلى ديارهم، كانت الأرزاق تأتيهم إلى ديارهم. قال رزقا من لدنا، أي من الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يذكر مقاتل ابن سليمان عن أخبار قريش فيقول عند قوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش، قال وذلك أن قريشا كانوا تجارا يختلفون في الأرض، أي يسيرون في الأرض تجارا. قال وكانوا يمتارون في الشتاء من الأردن وفلسطين، أي أنهم كانوا يطلبون أرزاقهم في تلك الديار في الشتاء. قال لأن ساحل البحر أدفأ، فكانوا في الشتاء يسيرون على الساحل إلى الشمال إلى جهة الشام إلى الأردن وفلسطين. قال فإذا كان الصيف تركوا طريق الشتاء والبحر من أجل الحر. قال وأخذوا إلى اليمن، وأخذوا واتجهوا إلى اليمن. قال فشق عليهم الاختلاف، لا شك أنهم تعودوا وألفوا ذلك، لكن مع مرور الوقت شق ذلك عليهم. قال فقذف الله عز وجل في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع. سبحان الله، يعني انظروا كيف هيأ لهم سبحانه وتعالى الرزق، فصار يأتيهم إلى ديارهم. قال فحملوا إليهم، فجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل والحمير فيشترون الطعام على مسيرة يومين فقط من مكة. قال وتتابع ذلك عليهم سنين. قال فكفاهم الله مؤنة الشتاء والصيف نعمة منه ودفعا لمشقة رحلة الشتاء والصيف، وما أمروا إلا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت فقط. يعني أنا أمنت لكم الأرزاق وقد دفعت عنكم المشقة في رحلتي الشتاء والصيف، فصارت الأرزاق تأتيكم إلى دياركم، إلى دياركم. ما المطلوب إلا أن تتوجهوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى دون من سواه، كما ألفوا من قبل رحلة الشتاء والصيف، كما ألفتم رحلة الشتاء والصيف. الآن بدل من أو عن تلك المشقة صارت الأرزاق تأتيكم إلى دياركم إلى محلكم. وقريش هي مجموعة من القبائل من ولد النضر ابن كنانة، وسموا بقريش كما قال بعضهم من التقريش، أي من الاكتساب أو من التجمع والائتلام والائتلاف، إما التقريش، لهذا سميت بعض النقود بالقرش يسمون قروش، فإما يكون تكون المعنى من قريش بمعنى الاكتساب أو ذاك التجمع والائتلاف الذي كان بينهم، وقد جمعهم قصي بن كلاب في مكة في الحرم بعد تفرقهم، قبائل قريش جمعهم قصي وجعلهم يعني على الاجتماع والوحدة. وقيل من أن قريش هو اسم مشتق من سمك القرش كما تعرفون، أو شبه بسمك القرش المعروف، فكانوا للدلالة على علوهم على غيرهم من القبائل، على غيرهم من قبائل العرب. المهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى لإلاف قريش بعد الإلاف الأول ذكر الإلاف الثاني فقال لإلافهم أو قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. والإلاف الثانية هذه جاءت من باب التأكيد أو التوكيد للائتلاف والاجتماع الأول، وإنما قدم في قول الله سبحانه وتعالى قال إيلافهم تذكيرا بالنعمة. وقد تكون الإيلاف الأولى لأجل البقاء على الألفة والمحبة والاجتماع حول الكعبة في واد كما ذكرت غير ذي زرع، وأما الإيلاف الثانية فهي للدلالة على البقاء والعكوف على ممارسة رحلتي الشتاء والصيف وجلب الأرزاق لتلك المنطقة وجعل أفئدة الناس تهوى أو تهوي إليهم، تهوي إليهم، لأن كما تعلمون لما صارت مكة المشرفة أو الكعبة وبيت الله جل وعلا الحرام صارت قبلة، صار الناس يجتمعون عندها، بل وصارت لقريش بسبب ذلك صار لها السمعة والمكانة في وسط جميع القبائل، فكانوا يجتمعون وكانت لهم تلك المنزلة والأمن المتوفر أو المتوفر والرزق الذي يجبى إليهم ونحو ذلك، فصارت منطقة مع أننا نلاحظ أنها منطقة صحراء قاحلة، فرغم هذا وجد فيها من الأمن والرزق والاجتماع وعدم الفرقة وميل الناس إلى تلك المنطقة ما سمعتم. لهذا خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى إن أردتم أن يبقي ربنا سبحانه وتعالى هذه النعم عليكم فما عليكم إلا أن تعبدوه، إلا أن تعبدوه. ثم قال لهذا أكد في آخر السورة قال فليعبدوا رب هذا البيت، فقوله فليعبدوا الفاء هنا أيضا للتأكيد وتوكيد ذلك، وبعضهم جعل اللام أيضا أمرية أي تفيد الأمر أي على وجه الوجوب، لا بد أن تعبدوا الله جل وعلا حتى تدوم عليكم النعم من أمن واستقرار وعافية، وما يجبى إليكم من ثمرات كل شيء، وأنتم بأرض قاحلة والبيت في قوله سبحانه وتعالى رب هذا البيت إنما هي الكعبة المشرفة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك أبرهة وجنده وفعل ما فعل بإرسال طير أبابيل للمحافظة على ائتلافهم واجتماع قبائل قريش وإبقائهم مجتمعين حول الكعبة بيت الله الحرام وخدمة الحجيج وتولي سدنة الكعبة وسقاية الحاج والمحافظة على رحلتي الشتاء والصيف كمصدر رزق وحيد وهي التجارة لقريش، فلجأوا أي فلجأوا يعني على وجه الأمر أن الله عز وجل أمرهم قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي بمعنى فلجأوا إلى من يحفظ عليكم اجتماعكم وأمنكم وأرزاقكم إذ بيده ملكوت كل شيء، إذ بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء، فلا بد أن تتوجهوا بخالص عباداتكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تدوم عليكم نعمة الأمن ونعمة الاجتماع وعدم الفرقة، وكذا ما كان يأتيكم أو يجبى إليكم من تلك الثمرات. فهاتان النعمتان خاصة، نعمة الائتلاف والاجتماع طالبا للطمأنينة وطالبا للأمن، ونعمة الرحلتين إنما هي أيضا طلبا للأرزاق، وكل من هذه النعم توجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون من سواه، ولا يمنع عباد الله أن يكون غير قريش أيضا مأمورين بعبادة ربي هذا البيت، بل أمر الله سبحانه وتعالى جميع الثقلين من جن وإنس أن يعبدوا رب هذا البيت، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال في آخر السورة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي أطعمهم حتى لا يجوعوا وآمنهم من خوف، أي وأمنهم من كل خوف. وقوله سبحانه وتعالى الذي، قال العلماء هذه تفيد التعظيم وتعود على ربي هذا البيت، وقوله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع أي كانوا جائعين فأطعمهم سبحانه وتعالى ومكنهم من الطعام والسائر الأرزاق. والجوع معروف هو الشعور بخلو الباطن والمعدة من الطعام والشراب. وآمنهم من خوف، هنا بمعنى طلب الأمن والأمان والعافية. والخوف تلاحظون قال من خوف، جاءت نكرة، جاءت نكرة، نكرة غير معرفة، فتشمل جميع أنواع الخوف، سواء كان الخوف من الأمراض أو الأوجاع أو الأعداء، وكذا سائر المصائب، وكذا سائر المصائب. فجاءت نكرة للدلالة على الشمول، فإن الله سبحانه وتعالى أمنهم من كل خوف، لا مرض ولا عدو ولا ابتلاء ولا مصائب ولا نحو ذلك من الأوجاع. وكانت العرب قديما يعير أو يغير بعضهم على بعض، أي سرعان ما ظهرت قبيلة على أختها فاقتتلا، فكان سرعان ما كانت القبيلة تغير على أختها، بل ويسبي بعضهم بعضا، السبي والأسر كما يقال على لغتنا ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل فأزال ربنا سبحانه وتعالى عنهم كل أنواع الخوف، كما قال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم. والخطف هو الأخذ بشدة، الخطف هو الأخذ بشدة، وهو بمعنى القتل والأسر ونحو ذلك. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمنهم في ديارهم، فأمنهم بعد أن كانوا خائفين. وهذا لفضل بيت الله الحرام من جهة، ولدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما كما تلاحظون قدم ربنا سبحانه وتعالى في الآية الجوع على الخوف، لأن الجوع قد يؤدي، وهذا كثير، إلى استفحال السرقة والقتل والتعدي والسطو على الممتلكات والأرزاق، وبالتالي سينتشر لا محالة الخوف والهلع وعدم الأمن واضطراب الأوضاع ونحو ذلك. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى قدم الجوع على الخوف، فإذا أمنوا من الجوع ووجدت ما يكفي أو يكفيهم من الأرزاق، فحينئذ لا يفكر أحدهم في أن يسطو على ملك غيره. فلهذا باشر بذكر تأمين وتقديم الجوع لإشباعهم على الخوف، على الخوف. لهذا كما جاء في كلام السلف إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يركب البعير ويريد الوصول إلى جهته ومحله من غير أن يتوقف وأن يريح راحلته، لأنها تتعب في تلك الأزمنة وحتى الآن السيارات على كل حال. فكان يريد الوصول من غير إراحة ناقته. قال بعض السلف يعني هذا الرجل المسرع الذي يريد أن يصل إلى محله، قال هذا قالوا لا أرضا قطع، يعني ستنقطع به السبل ولا يصل إلى محله ومراده، قال ولا ظهرا أبقى، يعني حتى أنه لربما يتسبب في إهلاك بعيره، في إهلاك بعيره وجمله. وهذا لا شك من العجلة المذمومة، فإذا طلب الرزق والمال من غير أبوابه المشروعة فاتك حينئذ الأمن، فاتك حينئذ الأمن، وفاتك أيضا مع الأسف الرزق. فإذا كانت بيوتنا من زجاج فلا نرمي الغير بالحجر والحصى، فلهذا تجد بعضهم يطلب رزقا ويطلب مالا ومكافأة، لكن من غير المحافظة على أمنه، فيسطو على الأملاك أو الممتلكات ويتعدى، فحينئذ تأتي القرارات بمنع كذا ومنع كذا ومنع ذلك، وما ذلك في الحقيقة إلا بعد تعديه. لأن بعضهم، وهذا ملاحظ في كثير من الدول، إذا تعدت الشعوب على الممتلكات وضاعت الممتلكات صارت الحكومات تفرض ضرائب مضاعفة على الشعوب، لأنها لا بد من استرجاع ما أتلفه القوم ثم يعتذرون. قل ما هكذا كان على الحكومات أن تتصرف بمثل المغالاة في الضرائب ونحو ذلك، وهو أولا ما تفطن إلى أنه كان سببا في ذلك، كان سببا في ذلك. لهذا بعضهم لا يلاحظ هذا، فيأتي على أمنه وكان سببا في ذهابه وضياعه، وهو يطلب رزقا يتوهمه لكن بغير ذاك الطريق المشروع. فإذا تعدى هذا الخط فحينئذ لا يسأل عما يفرض عليه ويعاقب به. وفي شريعتنا المتسبب كالمباشر الذي تسبب، خاصة هذه القاعدة تقال في الجنايات، فالذي يكون سببا في إهلاكك فهذا حكمه حكم من باشر إهلاكك سواء بسواء. فمن يأتي ويحفر حفرة في طريق عام ولا يؤمن هذه الحفرة فيقع فيها الناس فيموتون، فهذا كان متسببا له حكم من قذف ذاك الإنسان في تلك الحفرة سواء بسواء. لهذا نقول حتى لا نطيل، أنه إنما أطعمهم ربنا سبحانه وتعالى من جوع وآمنهم من خوف من أجل فضل البيت الحرام. نعم، ومنهم من قال هي استجابة أو استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبالأمن عباد الله والعافية ووفرة المال ووفرة الأرزاق قوام أمر الناس، فإذا كنت آمنا في بلدك في سربك وحينئذ تأتيك الأرزاق وتتوفر لك حمك الله وتتوفر لك تلك أو ذاك المال الذي ترغب فيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. بمعنى أن يا أيها الناس أن النصر والأمن والرخاء والرزق إن أردتم إبقاءه فلا بد من أن ترجعوا إلى عبادته. لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي إن أردتم. وحتى هذا الحديث الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، قال: إنما تنصرون وترزقون وترزقون بضعفائكم. قال بما؟ قال بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. فلا بد من أن يلجأ المرء إلى ربه جل وعلا حتى يديم علينا هذه النعم، وخاصة نعمة الأمن بعد أن فقدناها في سنوات نسأل الله جل وعلا أن لا يعيدها علينا. ثم نعمة الأرزاق، فالمرء لربما يستعجل رزقه، والله جل وعلا قد كتب له رزقه آتيه لا محالة، مدركه لا محالة، إلى آخر رمق من حياته، فمستقل ومستكثر، لكن ليس له أن يفارق من يحفظ عليه أمنه كما يحفظ عليه رزقه. فإليه الملجأ وإليه نعود. لهذا عباد الله أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته استبقاء لهذه النعم العظيمة، وقال فليعبدوا رب هذا البيت. فهذا لجلب المنفعة وذاك لدفع المضرة، جلب المنفعة وهي الأرزاق والأموال ونحو ذلك من الثروات، ودفع المضرة هو لاستبقاء الأمن وعدم فتح الأبواب على الخوف وعدم الطمأنينة والهلع ونحو ذلك. فالأمن والعافية والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنافع بجميع أشكالها. لذا جاءت آيات عديدة في الجمع بين الأمن والرزق لاقتران كل بالآخر، فإذا توفر الأمن جاءتك الأرزاق، وإذا وجد الرزق كان سببا في وجود الأمن، كان سببا في إيجاد الأمن. وشريعتنا عباد الله مبنية على أصل عظيم، على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المضار والمفاسد وتقليلها. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء وإن ضعفه آخرون لكن معناه صحيح، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وبه نختم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، أي ليست به علة ولا مريض، يعني في الصباح تنوض ولله الحمد لست بمريض ولا بك علة، قال: آمنا في سربه. والسرب هو أن تكون آمنا، إما بمعنى النفس أن تكون آمنا في نفسك لا يوجد ما يخيفك، أو في قومك وبلدك وبين أهلك آمنا في سربك. قال: عنده قوت يومه، عنده رزق يومه. قال: فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. بعضهم قد يستقل، كيف قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: له قوت يومه، فكأن هذه الدنيا بأسرها هي في حوزتك وملكك، فكأنك أنت الملك عليها، لا تنظر إلى هذه الكلمة وأنت ولله الحمد آمن، وإنما انظر إلى تلك الشعوب المتضررة، إلى تلك الشعوب الجائعة التي إذا أصبح لربما يخرج باكرا حتى يبحث عن لقمة عيشه، وهو لا يدري لعله يرجع أو لا يرجع. فلهذا من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه وبلده ومحيطه وأهله له قوت يومه ولله الحمد، فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، هذا آخر ما نختم به، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم جميعا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديم علينا هذا الأمن والأمان والعافية، وأن يوفر لنا من الأرزاق ما تطيب به أنفسنا، وأن يبارك لنا في ذلك، وأن يوفقنا إلى طاعته وشكره واستغفاره ودعائه والدوام على ذلك والاستمرار عليه والتوفيق إلى ذلك، فإن الأنفس لا شك أنها كثيرا ما تغفل وكثيرا ما تضعف، وكذلك الإيمان يزيد تارة وينقص تارات ومرات. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله في شيخنا على هذه المحاضرة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني دخل له يوم القيامة كما لا يفوتنا. نعم، نشكر إخواننا جميعا وأبناءنا الذين شاركونا بالحضور في هذه الأمسية. سئل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونشكر يعني كل من ساهم في يعني إقامة هذه الأمسية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة